قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
جاءت لنقضي أساسات الشقاق لكي تصفو القلوب بصدق لا بأقوالي تصفو القلوب بصدق لا بأقوالي جاءت لنصرة.
بسم الله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد وآله وصحبه وبعد. أيها الأحبة الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبة الكرام تحدثت معكم في حلقات ماضية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن الدفاع عنهم ورد شبهات من يضلل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يشكك في عدالتهم ويطعن فيهم، وكنا توقفنا عند مسخ الشيعة لفضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أنهم يحاولون أن يصرفوا تلك الفضائل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما أوتوا من قوة، وجندوا لتلك الشبهات أناسا يتفرغون لكي يصرفوا الفضل عن أهله ويصرفوا المناقب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في الحلقات الماضية ووصلنا عند الآية الكريمة وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه الآية الكريمة تعتبر من فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله وعدهم أن يستخلفهم في الأرض، فنريد أن ننظر هل الله عز وجل وفى بوعده واستخلفهم في الأرض بمعنى جعلهم خلفاء يحكمون الأرض خلفاء على الناس وأن خلافتهم شرعية أم لا؟ طبعا جئنا وعد الله الذين آمنوا منكم عليه الصلاة ليستخلفنهم في الأرض، فعلا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام أول من كان خليفة أبو بكر. إذن هذه الآية الكريمة إنما هي تحقيق لوعد الله عز وجل باستخلاف أبي بكر، فالشيعة يغضبهم هذا لأنهم لا يعتبرون أبا بكر خليفة شرعي وهذه الآية لا تدل عليه، فحاولوا أن يصرفوها سواء عن خلافة أبي بكر أو عمر أو عثمان أن يصرفوا هذه الآية عن الصحابة، فقالوا المقصود بالاستخلاف هنا الاستخلاف اللغوي وليس الاستخلاف الشرعي، وقلنا هذا ليس بصحيح لأن الاستخلاف اللغوي ليس فيه مدح، الكافر يخلف الكافر والمؤمن يخلف المؤمن، ولكن هذا وعد خاص من الله عز وجل للصحابة وللمؤمنين بقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم، استخلاف خاص بالمؤمنين وليس استخلافا عاما لكل الناس، وإنما هو استخلاف شرعي خاص بالمؤمنين، وإلا فالكافر يخلف الكافر والمؤمن يخلف المؤمن. قالوا من هنا تبعضية؟ قلنا لا يضرنا ذلك كونها تبعضية أو بيانية، إن كانت تبعضية لا حرج وإن كانت بيانية فكل يخلف في وقته وفي زمانه وفي وقته، وليس المعقول أن يكون كلهم خلفاء بل بعضهم يمثل البعض الآخر. قالوا المقصود به علي بن أبي طالب، قلنا هذا ليس بصحيح وإنما المقصود به الصحابة الذين قبله. لو افترضنا على قول الشيعة أن المقصود به علي من قبل علي، لأن الله يقول وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفن منكم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، من قبل علي؟ كما استخلف الذين من قبلهم أبو بكر وعمر وعثمان، إذن علي خلافته مثل خلافة من سبقه لأنه قال وعد الله الذين، إذا قال الشيعة هو علي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، إذن الله وعد عليا أن يستخلفه كما استخلف الخلفاء قبله، فإن جعلتموها خاصة بعلي فقد جاء المدح من هذه الآية للخلفاء الثلاثة، يعني إن صرفتموها عن الخلفاء الثلاثة وعلي أيضا منهم الخلفاء الأربعة وجعلتموها خاصة بعلي فقد جاء المدح لهم من آخر الآية الكريمة وهي قول الله عز وجل كما استخلف الذين من قبلهم، أي فكما أن الله استخلف عليا فقد جعله خليفة كما استخلف الذين قبله أي أبو بكر وعمر وعثمان، فهذا يدل على أن الله استخلفهم. بعض الشيعة قال لا، لعل المقصود بالآية الكريمة الأئمة الاثنى عشر وليس الخلفاء، وإنما المعنى علي والحسن والحسين إلى آخر الأئمة الشيعة فقط، وليس المقصود به الخلفاء الراشدين الأربعة. قيل لهم الآية لا تنطبق عليهم، لماذا؟ لأنه لم يتمكن من الحكم والخلافة إلا اثنان، علي والحسن ستة أشهر فقط، والله عز وجل يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم أي يجعلهم خلفاء، وبقية هؤلاء الاثنى عشر ما كانوا خلفاء ولو كانوا أئمة ولا كانوا يحكمون. إذن الله عز وجل بناء على قولكم أنتم لم يفي بوعده لهؤلاء الأئمة الاثنى عشر، والله عز وجل لم يحقق وعده ولم يفي بوعده. وأيضا أمر آخر وهو قول الله سبحانه وتعالى وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فلو كانت هذه الآية الكريمة في حق الأئمة الاثنى عشر فهذا ينقض قولكم، أنتم تقولون الأئمة الاثنى عشر عاشوا في التقية وعاشوا في الخوف وعاشوا في الاستذلال وعاشوا مضطهدين، إذن هذا ليس بصحيح، لأن الله قال وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ليس بصحيح على ما تقولون أنتم. فالشيعة عندكم وأئمتكم ظلوا في حالة خوف وظلوا في حالة تقية ولم يتمكن لهم دينهم الذي ارتضى الله لهم، ولم يسيطروا على البلاد والعباد بل كانوا تحت حكم غيرهم، وغيرهم هو الذي سيطروا على حكمه. إذن هذه الآية الكريمة لا تدل على ما أراد الشيعة أن يقولوا. إذن بعد أن تكلم الشيعة في هذا الأمر أرادوا أن يطعنوا في الصحابة، بعد أن تكلموا عن فضائل الصحابة المعينين الصحابة عموما أرادوا أن يطعنوا في الصحابة كذلك وأثاروا ضدهم الشبهات. فمثلا مما أثاروه من الطعونات ضد الصحابة عموما قالوا هناك آية من القرآن الكريم تدل على أن الصحابة قد ارتدوا وانقلبوا على أعقابهم، ويطلقون عليه آية الانقلاب، وهي قول الله عز وجل في كتاب الكريم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. إذن وسيجزي الله الشاكرين، هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران قال الشيعة أنها تدل على أن فيها إشارة إلى أن الصحابة سيرتدون. طيب الآية ما فيها إشارة، ولا بد أولا من معرفة سبب نزول الآية، متى نزلت هذه الآية الكريمة، لأن معرفة سبب نزول الآية يعين على فهمها، وعدم الفهم ومعرفة سبب النزول لا يفهم الإنسان ماذا يقصد بها. في غزوة أحد لما حصل أن المشركين حصل منهم إدالة على المسلمين وقتل من قتل من المسلمين، أشاع بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وانتشر الخبر بين الصحابة، وكان بعضهم موجود من المنافقين من ضعاف النفوس في غزوة أحد. ماذا حصل من بعض ضعاف النفوس؟ قال بعضهم ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل نذهب إلى المشركين ونبايعهم ونسلم لهم الإدارة وانتهى الإشكال. فأراد الله عز وجل أن ينبه لا يجوز مثل هذا الكلام، وقال الله عز وجل ومحمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، أي لا تعلقوا أنفسكم بالرسول، علقوا أنفسكم بهذا الدين وبالله عز وجل، يعني لا تتعلق به، إن بقي حيا أنت ستعبد الله، إن مات خلاص ترتد، لا أنت أعبد الله. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه هو أول من طبق الآية هذه، عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا سبب نزول الآية ما حصل في غزوة أحد، وليس فيه إلا تحذير من أن يحصل هذا في المستقبل. وهذه الآية فيها فضيلة أبي بكر أنه لم يحصل منه أي ردة، وإنما هو الذي نبه الصحابة على ذلك. هذا يسميه العلماء أسلوب تحذير وتنبيه من الله عز وجل للصحابة، يعني انتبهوا، يقول أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، يعني لا ينبغي لكم أن يحصل مثل هذا، لكن لا يقتضي أنه لا بد من حصوله أو أنه قد وقع. عندنا ثلاثة أمور. الأمر الأول التحذير أن يقع، يعني لا تفعل، لا تفعل هذا الأمر. أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. فلو قال أستاذ لطالبه إن خرجت ستخرج، لا يقتضي أن الطالب، لابد أن الطالب إذا خرج الأستاذ أن يخرج، أو أنه قد تحقق خروج الطالب إن خرج الأستاذ، هذا ليس لا يلزم الوقوع أبدا. وإلا فالله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام في آيات كثيرة: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هل النبي عليه الصلاة والسلام في شك؟ فإن كنت في شك مما أنزلنا فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. هل الشك حصل من النبي؟ لا يمكن، هذا لا تلازم بينه. أفإن مات أو قتل انقلبتم، لا يلزم أنه إذا مات النبي لابد أن ينقلبه، وإلا فالخطاب لكل الصحابة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل رسول. أفإن مات، الآن السؤال الذي وجه للشيعة وهو: من المخاطب بهذه الآية الكريمة؟ هل كل الصحابة؟ بعض الصحابة؟ فإن قالوا كل الصحابة، إذن معناه هذا أن الصحابة كلهم قد ارتدوا، لأنهم جعلوا تلازم بين التحذير وبين الوقوع. نقول: لا يلزم منه التحذير. فإن قلتم هذه تدل على أن الصحابة جميعا، معناه أن الصحابة ارتدوا بما فيهم علي والحسن والحسين، هذا كلام خطير يترتب على قولكم. وإن قلتم لا، المقصود بعض الصحابة، نقول: من هم؟ حددوهم لنا. هل عندكم قائمة بكشف بأسماء هؤلاء الذين أخبر الله أنهم سيرتدون؟ مع أنه ليس في إخبار عن وقوع الردة، وإنما فيه تحذير وقوع من وقوع الردة، ولهذا لا تلازم بين التحذير وبين الوقوع. أيضا، هل المرتدون، هذا يحمل على المرتدين مثل طليحة والسجاح ومسيلمة لم يظهروا إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الآية تحمل على المرتدين: أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، وليس في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآية الكريمة لا تدل على الوقوع، مثل التحذير: يا نساء النبي من يأتي منكن بفحشة مبينة. هل يلزم تحذير الله عز وجل لنساء النبي أنهن وقعن في الفحشة المبينة؟ حاشا لله. وقول الله عز وجل عن الأنبياء في سورة الأنعام: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، هل يقتضي أن الأنبياء وقع منهم الشرك؟ هذا تحذير. وقول الله عز وجل: لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، هل يقتضي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه الركن إليهم وأن الله سيذيقه؟ هذا كلام لا يقال إلا من لم يفهم لغة العرب ويريد أن يحكم على الصحابة رضوان الله عليهم أنهم وقع منهم الردة. كذلك من ما يثيره الشيعة من الشبهات ضد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسموه آية العتاب. في قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل به الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قالوا: هذه الآية الكريمة تدل على أن الله بيّن أن الصحابة ما خشعت قلوبهم. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ طيب سؤال: أليس الشيعة يقولون على أن ما من آية تدل على الذين آمنوا إلا وعلي أميرها ورأسها؟ طيب سؤال الآن: هل علي يدخل تحت هذه الآية أو لا يدخل؟ ألم يأن للذين آمنوا، سؤال وجيه جدا للشيعة، يدخل في هذه الآية أم لا؟ فإن قالوا علي يدخل فالخطاب أيضا للكل، لعلي وغيره من الصحابة: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وإن قالوا علي ليس داخل في الآية، إذن بطل قولهم أنما من آية فيها لفظة الذين آمنوا إلا وعلي رأسه. وأيضا في أمر آخر، في هذا دليل على أن النبي، على أن الله عز وجل قد حكم لأولئك بالإيمان. وهل يقال من لم يخشع قلبه، يعني أمر زائد على الإيمان، أنه ليس مؤمن؟ فالله عز وجل قد حكم لهم بالإيمان: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. إذن هل هذا عدم الخشوع منافي للإيمان؟ فإن قلتم أن عدم الخشوع منافي للإيمان ناقضتم الآية، وهو أنه حكم لهم بالإيمان، فقال: ألم يأن للذين آمنوا، إذن عندنا أمران. الأمر الأول أن يكون هنا عدم الخشوع منافي للإيمان، أو يكون عدم الخشوع ليس منافي للإيمان، وإنما هو أمر زائد، يعني خشوع مندوب وليس ركنا ولا شرطا في الإيمان. فإن قلتم أن هذا أن عدم الخشوع ينافي الإيمان ناقضتم الآية، لأن الله حكم لهم بالإيمان فقال ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وإن قلتم ليس منافيا للإيمان وإنما هو أمر مندوب رجعتم إلى الحق وإلى الصواب، وإنما في هذا فضيلة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عبد الله بن مسعود ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين كما في صحيح مسلم. كذلك نأتي إلى أبي بكر رضي الله عنه والصحابة. فأبو بكر كان خاشعا، وكان بكاء كما قالت عائشة رضي الله عنها، وكانت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتقدم أبو بكر ليصلي بالناس إلا أنه رجل أسيف. وهذا معلوم كما في صحيح البخاري أنه كان يصلي في سطح بيت فيبكي حتى يجتمع عليه رجال المشركين ونساؤهم وصبيانهم يسمعون بكاء أبي بكر الصديق، كان رجلا بكاء. إذن هو كان خاشعا، هل ينطبق عليه هذه الآية الكريمة وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كذلك قلنا العتاب للصحابة ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوب، هذا من العتاب، يعني ألم يحن الوقت، بادروا وسارعوا، فقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم. قد ورد العتاب في القرآن الكريم للنبي عليه الصلاة والسلام في قول الله وتخفي في نفسك ما الله بدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وقالوا يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، قل اتق الله، يعني هل النبي ليس متقي؟ تخشى الناس والله أحق أن تخشى، هل يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاف من الناس ولا يخاف من الله؟ لابد أن يراجع الشيعة عقولهم في فهم القرآن الكريم وفهم السنة النبوية. وأيضا جاءت آيات كثيرة فيها الثناء على الصحابة رضوان الله عليهم، وإلا سيلزم أن الله سبحانه وتعالى أتى بأشياء متناقضة، مرة يترضى عن الصحابة ومرة يخبر أنهم لم يخشعوها ومنافي لإيمانهم، وهذا كلام ليس صحيح. أيضا إذا كانت هذه الآيات عتاب لجميع المؤمنين فهل يدخل عليه كما أشرنا فيهم أو لا، ونحتاج إلى تعيين أسمائهم بعد ذلك. أيضا مما يدل على الشبهات التي أثاروها آية الجهاد، ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. طيب هنا هذه الآية الكريمة لابد أن نشرح موضوع، متى كانت هذه؟ كانت في غزوة تبوك، وكان السفر بعيدا، وكان حر شديد، وكانت الثمار قد جهزت لحصدها في المدينة، فبعض الصحابة شق عليه الأمر وليس كراهية للجهاد ولكن من البشاق الحاصلة في ذلك، فكان عندهم نوع من التباطؤ، فجاءت الآية الكريمة لتستنهض الهمم وتثير العزائم إلى الخروج إلى الغزوة. فبعد نزول الآية الكريمة نسأل هل تخلف الصحابة رضوان الله عليهم أم لا؟ ما تخلفوا، خرج المهاجرون وخرج الأنصار وخرج الصحابة جميعا، ولم يبقى في المدينة إلا أشخاص، منهم من تاب الله عليه بعد ذلك ومنهم من امتحن ومنهم المنافقون. إذن الله يقول إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما، لم يستبدل الله قوما آخرين، وإنما هم هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا موجودين. إذن بعد نزول الآية الكريمة هل حصل منهم تخلف؟ لا، لم يحصل منهم تخلف. وكذلك هل علي كان مشمولا بهذا الخطاب يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض أم لم يكن مشمول؟ فإن كان مشمول فما قيل في الصحابة قيل في علي، إن كان مشمول بهذا الخطاب يا أيها الذين آمنوا ما لكم. وإذا قيل أن علي ليس مشمول بهذا الخطاب بطل قول الشيعة أنهم يقولون ما من آية تبتدئ بيا أيها الذين آمنوا إلا وعلي أميرها، هذه الرواية التي أوردوها، فينبغي لهم ألا يتحكموا في هذه الآيات ولا في الروايات. أيضا مما يتعلق بذلك، هل هذا العتاب خاص لكل عام لكل الصحابة؟ لم يقل يا أيها الذين آمنوا جميع المؤمنين من الصحابة، أم لخاص ببعض الصحابة، أم الأكثر أم الأقل؟ أعطونا أسماء، من هم الذين عاتبهم الله؟ فإن قلتم كل الصحابة عاتبهم الله، خلاص تم الجواب أنهم عاتبهم الله جميعا بما فيهم علي، ومع ذلك خرجوا وتحركوا ولم يتباطؤوا بعد نزول هذه الآية الكريمة. وإن قلتم بعض الصحابة، نريد من هم الأسماء، هل عندكم أسماء هؤلاء الصحابة الذين عاتبهم الله، بعض الصحابة المعينين؟ اعطونا أسماءهم حتى نعرف ذلك. أيضا مما أوردوه من الشبهات على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذه الآية الكريمة، قال الشيعة، استنبطوا من هذه الآية الكريمة، قالوا هذه الآية فيها إشارة على أنه من سيرتد، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله، قالوا فيه إشارة إلى، نقول في الجواب: أولا، أنتم إذا قلتم أن هذه الآية تتحدث عن المؤمنين ثم بعد ذلك من يرتد منكم عن دينه، فالجواب من وجوه. الوجه الأول، هل تحكمون للصحابة رضوان الله عليهم بالإيمان؟ يعني هؤلاء الذين سيرتدون، هذا من باب التنزل مع الشيعة، يعني ناس سيرتدون بعد وفاة النبي، ما حكمهم قبل وفاة النبي؟ هل كانوا مؤمنين أم لا قبل ما يموت النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما حكمهم؟ هل كانوا مؤمنين أم لا؟ فإن قلتم كانوا مؤمنين بطل قولكم ذاك الآخر الذي اتهمتم الصحابة أنهم كانوا منافقين وكانوا أعلنوا فقط الإسلام إعلان فقط، لأن الآن الآية: يا أيها الذين آمنوا حكم لهم بالإيمان، فلا يبطل قولكم الآخر أنهم كانوا منافقين ولم يكونوا مؤمنين. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. هل علي يدخل في الخطاب هذا؟ يا أيها الذين آمنوا، أنتم تقولون ما من آية فيها خطاب يا أيها الذين آمنوا إلا وعلي أميرها ورئيسها وشريفها، يدخل أو لا يدخل؟ فإن قلتم يدخل، ما وجه للصحابة من الانتقاد عليكم أن تدافعوا عن علي رضي الله عنه، ولن تستطيعوا لأنكم أوردتم الشبهات على بقية الصحابة رضوان الله عليهم، فما أوردتموه على أبي بكر وعمر من الشبهات سيجيب بالخوارج والنواصب على علي رضي الله عنه بمثل ما أجبتم على أبي بكر وعمر، والكل بريء، علي بريء، أبو بكر بريء، عمر بريء، عثمان بريء، كلهم براء، ولكن هذا من باب الإلزام لكم، من باب الإلزام لكم. نعم، أيضا مما يأتي بهذا، هل هذا لكل الصحابة أم لبعض الصحابة؟ فإن قلتم لكل الصحابة، فهل يعني أن كل الصحابة ارتدوا؟ هل كل الصحابة ارتدوا؟ إن قلتم بعض الصحابة، هاتوا أسماء هؤلاء الصحابة الذين ارتدوا. أيضا، هل يلزم من التحذير من الشرط وقوع المشروط لما يقول الله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، يعني لازم يقع ردة كما قال الله للأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون؟ قوله الله عز وجل للنساء: النبي، يا نساء النبي من يأتي منكن بفحشة، ما الفرق؟ يا نساء النبي من يأتي منكن بفحشة مبينة، هل تقولون أن أحد من نساء النبي وقعت في الفحشة المبينة لأن الله حذر وقال من يأتي منكن بفحشة؟ مثل قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، هل يلزم من التحذير الوقوع في الشيء؟ لا يلزم. كما أن زوجات النبي لم يحصل منهن فاحشة على الإطلاق، كذلك لم يحصل ردة من الصحابة على الإطلاق، من ونقصد بالصحبة الصحبة الشرعية التي أتكلم عنها. ثم يأتي بعد ذلك، الله عز وجل وعد بقوله: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون. إذن لو حصل ردة من الصحابة لحصل أن الله أتى بقوم يجاهدونهم، وإلا يكون الله قد أخلف وعده. نأتي الآن الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة الذين نتكلم عنهم، هل ارتدوا؟ الشيعة بين خيارين، فإن قالوا ارتدوا نقول: فهل أتى الله بقوم يجاهدونهم؟ فإن إن الله لم يأتي بأحد يجاهد أبا بكر. إذن هل تخلف وعد الله أم لا؟ الشيعة لا يستطيع أن يجيبوا على هذا، وإلا سيكون وعد الله قد تخلف، قد تخلف وعد الله. أيها الأحبة الكرام، ما يثيره الشيعة من الشبهات حول هذه الآية الكريمة نكمله إن شاء الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة، لأن تحتاج إلى تفصيل وتوضيح أكثر حتى يفهم الإخوة المشاهدون الكرام أن شبهات الشيعة التي يثيرون على الصحابة ترجع ضدهم، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، ويطلع الصحابة عند ذلك براء مما أثاروه من الشبهات ضدهم، وما حاولوا أن يبرموا من الحيل والاتهامات ضد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بحمد الله سبحانه وتعالى لم يكن فيها واحدة صحيحة، وإنما كله سوء فهم للقرآن الكريم وللسنة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ورضاه، ونستدعكم الله، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جاءت لتروي لنا عن فضلهم قصصا، فهم مثال العلا بل خير أمثالي. جاءت لتروي لنا عن فضلهم قصصا، فهم مثال العلا بل خير أمثالي.